طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإحنا توقفنا عند فصل في الكلام على الكفل. الكلام على الكفل الكل خرجها في كتاب. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكفينه فرض كفاية، أي تكفين ميت. طبعا الكلام معنا وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم وجه المحرم بثوب لا يصف البشرة. طبعا قوله تكفينه أي تكفين ميت فرض كفاية، لما أقول فرض كفاية يبقى فرض كفاية على عموم الأمة، فرض كفاية على عموم الأمة. من علم به وقدر على الأداء تعين عليه. وإحنا قلنا أن القاعدة في مسألة فرض الكفاية فرض العين أن كل فرض كفاية منشأه فرض عين. القاعدة تحفظوها لأنها تخدمنا مش في الفقه الجنائز بس، في كل الفقه. أي فرض كفاية منشأه فرض عين. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني عمل واجب على الأمة لو قامت به جماعة أجزأت عن آخرين. ما لم توفر الأمة هذه الجماعة اللي تقوم بفرض الكفاية تأسم الأمة جميعها. لحظة موت الميت يتعين على الأمة جميعها أن تصلي على الجنازة. يبقى منشأ فرض الكفاية فرض عين. فإن وجد من يقوم بفرض الكفاية تحول من فرض كفاية لفرض عين. طيب، اللي تعين عليهم هؤلاء فرض الكفاية أن يقوموا به، لو لم يقوموا به يعود فرض الكفاية مرة أخرى لفرض عين. الكلام ده هيخدمنا كتير، يمكن في الجنائز قليل لكن في الجهاد هتلاقي كتير جدا. إذا جبهة من الجبهات تحتاج لجنود يقاتل العدو، يصبح الجهاد فرض عين على الأمة. طب وجد من يقوم تحول لفرض كفاية، في أي لحظة قتل هؤلاء أو حيل بينهم بين الدفع
يعود مرة ثانية
فرض عين. وقد يكون فرض عين في جبهة وفرض كفاية في جبهة تانية، لأن كثير من الناس المسألة بتختلط عليها، عايزها أبيض أو أسود، يا فرض عين يا فرض كفاية. لا، المسألة فيها سعة. وفرض الكفاية نفسه منشأه فرض عين، وبعد تعينه على فئة معينة إن عجزت عن الأداء عاد مرة أخرى لفرضية العين. وصل المعنى؟ يبقى وتكفينه أي الميت فرض كفاية، طبعا على من علم به يقينا. من لم يعلم له عذره، أما من علم فيلزمه إما أن يؤدي بنفسه وإما أن يتأكد بأداء من يؤدي عنه. قال والواجب، لما يقول والواجب الذي أوجبه الله تعالى طبعا يقينا وحق الميت، ستر جميعه، يبقى في التكفين مسنون أن نستر جميع الجسد سوى رأس المحرم. يبقى الميت العادي بنستره حتى رأسه، هنستره حتى رأسه، رأسه وجهه رجلاه هنستر كل جسمه. المحرم هو اللي بيستثنى وكذلك المحرمة. ف
يستر حتى الميت العادي يستر
وجهه. ليه المحرم؟ ليه المحرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من مات محرما يبعث يوم القيامة على حاله. من مات محرما يأتي يوم القيامة ملبيا. الناس تبقى طالعة يوم القيامة تصوت وتصرخ وتتمنى العودة، وده طالع يقول لبيك اللهم لبيك. وصل المعنى؟ لذلك المحرم إحرامه في ألا تغطى رأسه، فحتى لو مات يدفن على هذه الحالة فلا تغطى رأس المحرم. المحرمة كذلك لا تغطى بشيء يخمرها، يعني ما يبقاش الغطاء على الوجه يغطي الوجه, لكن يبقى زي حاجة سايبة عشان الناس لا تنظر إليها, لكن أول ما بتنزل في قبرها بيرفع.
والميت العادي بيكشف وجهه بعد أن يدخل القبر؟
لا لا مش شرط,
مش بالسنة.
لا
بنكشف وجه الميت.
لا يا مولانا, انت مش بتكشف وجهه, انت بتفك الرباط بس, تفك الاربطة عشان الجسم بيتمدد, هو بيعملين رباط على رأسه عشان يحافظ على الكفن, ورباط ناحية رجله ونباط في وسطه
ثلاث. الكفن دول
الكفن ثلاث ادراج بالنسبة للرجل, هنجي له بالتفصيل.
طيب طيب خلاص
ماشي
ماشي, اسف المقاطعة بس هنبقى
ماشي. لا لا اللي بيكشف رأسه بس, وهو نص على كده قال لك والواجب ستر جميعه. ستر جميع الجملة تمت, ده الأصل إن كل الموتى بيستر جميعهم رجل أو امرأة ماشي. قال سوى, ولما يقول سوى يبقى ده استثناء, سوى ما عدا ما خلا إلا, كل ده أدوات استثناء. فسوى رأس المحرم يبقى المستثنى رأس المحرم. قال ووجه محرمة يبقى المستثنى بالنسبة للمرأة مش رأسها, لأن رأسها أصلا بتحرم به, بتلبسه وغطيه أصلا. لكن إيه اللي لا محل إحرام المرأة؟ الرجل يحرم في رأسه فلا يغطي رأسه, المرأة إحرامها في وجهها كفيها فقط, لكن كل جسدها بيستر. فحتى عند الموت وجهها لا يفصل عليه, النقاب نفسه للمرأة أثناء الإحرام منه عنه, نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب والكفيزين في الإحرام. طيب والمرأة اللي يمر عليها الركبان لها أن تسدل, يعني تسدل تجيب الخمار من بعيد من طرفه بحيث أن يمر الركبان, لكن ما يبقاش مفصل على الوجه كما قال ابن القيم وغيره. وصلت؟ وكذلك الحال مع الميت. ولما يقول وجه المحرم بثوب مش يبقى طبقات, ده هو ثوب واحد, طبقة واحدة مغطي به وشها فقط, لكن نجعله عليها مجرد الطريق فقط. لا يصف البشرة يبقى الستر الجميع بحيث لا يصف البشرة, أي لا يصف لون الجسم سواده بياضه. يواجب أن يكون من ملبوس مثله, مثل مين؟ مثل الميت. احنا هنجيلها دلوقتي. نوع القماش اللي بنتكفن فيه الموت, الموتى يستحب أن يكون من القطن عشان خاطر يتحمل مص الدماء ومص ما يعرض للجسم, إلا إذا أوصى الميت بدونه. لو جاب له قماشة معينة, بعض الناس بيعمل كده ويروح يزمزمها ويجهزها ويقول لهم ده كفني, يبقى يكفن فيه موصى فيه. ما كفنش, ثلاث أجراد من القماش خطن وانتهت القصة على كده. المبالغة في هذه المسائل غير جيدة, كثير من الناس عايز يجيب حرير وتكفن في حرير تكفن فيه, في ناس يعني في هذا الميدان الخبل فيها كبير. يعني أنا رأيت بعين رأسي مقبرة, أنا زهلت, اي والله زهلت. واحد من مشاهير جدا جدا في العالم, وكان يعني بيعتبروه الشيخ مشايخ الطرق الصوفية في أوروبا بحالها, لما مات مات في مصر, يعني هو المغرب أصلا, امرأته جعلت القبر مش رخام, قصر. أولا القبر نفسه من تحت رخام, وجه القبر كله, حوائط القبر كلها رخام, غرفة مغلقة حاطة فيها تكييف, تكييف سبلت بتكيفه هو نايم, تكييف في المقبرة حاطة التكييف, وأنوار أشكال وألوان, وجابت عربيته المرسيدس اللي كان بيركبها وحطتها قدام باب المقبرة وعليها حارس مقيم, وكل سنة تجدد رخصة تلزقها فيها عشان المرحوم لما يقوم يوم القيامة يلاقي عربيته موجودة جاهزة. هذا خبل, هذا خبل.
أم وصيه هي خلاه من نفسها.
هذا خبل يا مولانا, لا نعلم, احنا رأينا المشهد بس, فمشهد ملفت الحقيقة.
حضر يا رسول الله
ايه؟ ايه طبعا في نهي, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور, عن تجصيص, تجصيص الطلاء,
طلاء بالجص,
بالجص الجير, الجير مسته النار, ومعظم بياض ده معمول بالجص, وضحت ده منهي عنه. لكن لو قطعت حجر طبيعي من الجبل وحطيته ما فيش حركة, لأن ده لم تمس بالنار. وذلك أغلب المقابر في أغلب بلاد المسلمين الغطاء بيتحط من حجر, غطاء القبر نفسه, المجاديل مصنوعة من حجر, المجدول نفسه بيحطوه فوق المقبرة بيبقى جاي من حجر, واللي بيحطوه وراء ظهره حتى لو كان لحد غالبه الطوب نفسه بيبقى مقتطع من الجبل, طوب الأبيض
يعني خبيث.
إيه؟ أيوة, لكن المبالغة طبعا. إيه؟ قال ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصل ميت بدونه, أي بدون ملبوس مثله, ويكره من في أعلى من ملبوس مثله, يعني يبقى طول عمره لابس قماش قط ويجي لما يموت يبص الدفن في حرير. ها؟ فطبعا الكلام ده مش مكروه في حقه.
مكروه ولا محرم؟
وقال ويكره
بس على العرب
ان يكون اعلى ملبوس مثله.
الحرير للحي,
الحرير المحرم على الحي.
طيب.
ومن باب اولى الميت. طبعا هنا في لفته الميت وتجهيزه, مؤنة التجهيز نفسها على من؟ الأصل أنها من ماله وتستقطع قبل قسمة المال,
سواء أوصى أو لم يوصى.
أوصى الموصى
لو معهوش مال,
ما معهوش مال خلاص حد يتبرع له.
لا الورثة,
أيوة الورثة بيتبرعوا له, بس اسمه
واجب عليهم لأنه كما
أن
له ميراث.
أيوة مولانا, هو بيقول لو ما كانش عنده مال يعني ليس له ما يورث, فقير أو معدم خلاص واجب على ابنه. لكن احنا بنتكلم دلوقتي كلام عام, لو مات ميت غريب وفي بلد غريب وما فيش لا ابنه ولا في غير ابنه يتبرع له من غير حرج. ولذلك الفقهاء كلامهم ان مؤنة تجهيزه تقتطع من رأس ماله اقتطاعا قبل تقسيم المال وقبل توزيع الديون, لان خلي بالنا قبل الديون كمان. ايوه ليه؟ لان ده حقه في ماله.
لكن حكاية العزا والصوام والشيخ والكلام ده ملناش فيه,
اللي يعمل الكلام ده يتحمله هو, لا يتحمل به الوزن.
الغسل والدود
الكفن, الكلام ده تجهيز, ده اللي يقتطع من رأس ماله. أيوة
يعملوا وليمة ثلاثة أيام.
لا أيوة الحاجات دي اشتروا
الوليمة.
فطبعا بيقدم هذا حتى على الديون التي فيها عقوق العباد. لو عليه أرش, الأرش اللي هو المبلغ اللي بيدفع في القتل الخطأ او في
القتل او في الجرح,
سواء دية او في الجرح, اللي في الجرح يسمى الارش وفي القتل يسمى الدية. لو عليه دين تجهيزه يقدم عليه على اي دين كان. طب ان لم يكن له مال, المسألة اخترحها, يبقى ممن تلزمه نفقته هو. لو ابوه عايش يبقى يلزم ابوه, أخوه عايش يبقى يلزم أخوه, ابنه عايش يلزم ابنه. طبعا في مذهب الحنابلة قالوا إلا الزوج, لأنه لا يلزمه كفن زوجته عنده ولا مؤنة تجهيزها. ليه؟ لأن بمجرد ما ماتت حل له الزواج بغيرها. يعني هم اتجوز أربعة وماتت واحدة, لحظة موتها يتجوز الرابعة, يبقى تولى أمرها ولي أمرها، أو إن كان لها مال تكفل مالها.
وتحرم عليه من فروج الروح.
آه. على كده ما شيء السلع.
فيها خلاف.
فيها الخلاف.
ما شيء السلع على كده.
فيها الخلاف، لأن بعضهم قال إني إذا ماتت ما زالت في عدته، فاللي جعل لها عدة أجاز له أن يغسلها وأجاز له أن يكفن. فإن لم يكن له ولي يقوم بتجهيزه فمن بيت مال المسلمين، إن كان البيت مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا أو متاعا فلورثته، ومن ترك عيالا أو ضياعا فإلي وعلي. النبي يمثل بيت مال المسلمين. يبقى اللي ترك دين لا يقوى أبناؤه على سداده يلزم بيت مال المسلمين يتولى عنه أو يقضى عنه. طب إن لم يكن لهم بيت مال، أو كان فيه بيت مال بس تعذر سداد، فعلى كل مسلم عالم به أن يقوم بالمساعدة في تجهيزه. وصل المعنى؟ أنا درجتها لكم كلها عشان تبقى إيه مراحلها ذكرت. طيب، قال المصنف: والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن. هنص عليها أهو، 3 لفائف بيض من قطن. ليه 3 لفائف؟ السنة بالنسبة للرجل في 3، وده اللي فعل النبي سلم في كل الموت اللي دفنه مات في عصر، إلا الشهيد. طبعا الشهيد اللي احنا بينا بالأمس أنه ليه استثناء، وأنه كفن على حاله الذي هو عليه. فإذا كان توبه حتى ما يغطوش ما بنضيفلوش توب في ثيابه، بل ثبت في الحديث أن اللهم صل على سيدنا محمد مصعب بن عمير مصعب لما مات، وكان خلي بالنا مصعب بن عمير أصلا ابن غنى، وكان من أغنى أغنياء مكة، وكان الفتى المدلل، وكان له مشية خاصة به بيسموها مشية مصعب. فلما أسلم وزهد في دنياه، وطبعا يعني سبحان ربي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول رسول له، أول مبعوث رسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الإسلام في المدينة. يعني جل من أسلم من الأنصار كان على يد مصعب، منهم سعد بن معاذ وغيره، كل دول يعني في ميزان مصعب بن عمير. بل أول سفير للمسلمين خارج بلاد المسلمين سيدنا مصعب. يعني كان أمره عجيب سبحان ربي، استشهد في أحد، وكان هو حامل اللواء، اللي عقد اللواء له النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النبي في المعركة، لكن كان حامل اللواء مصعب. وكانت زوجته حمنة بنت جحش، أخت السيدة زينب بنت جحش.
كان عديل النبي صلى الله عليه وسلم،
كان عديله، كانت إيه؟
كان
زوجته،
كان
زوجة المصعب. ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من أحد، كان أول من لقي حمنة، فبدأ يواسيها. القادة الكبار الثلاثة اللي قتلوا كلهم ملمسين مع حمنة. حمزة خالها أخو أمه، وعبد الله بن جحش أخوها شقيق، ومصعب بن عامر زوجها. وذلك هتلاقي في أحد كل قتلى أحد في مقبرة، والثلاثة دول في مقبرة لوحده، دول الثلاثة القادة، القادة ثلاثة أسود من أسود الإسلام. حمزة بن عبد المطلب، عبد الله بن جحش حمزة خالها، عبد الله بن جحش أخوها، مصعب بن عامر زوجها. فحتى كان في موقف طريف، الرسول لما لقيها قال: يا حمنة أعزيك، وبدأ بخلها لأن هو المقدم، قال: أعزيك في أسد الله في أرضه، خالك حمزة بن عبد المطلب. يقول الراوي: ف فثبتت قالت يا رسول الله لا أقول إلا ما يرضي ربنا إن الله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ والله ما أعطى ولا أقول إلا ما يرضي ربنا إن الله وإنا إليه راجعون. حمدت واسترجعت قال وأعزيك في أخيك أسد الله الثاني عبد الله بن جعش قالت إن الله ما أخذ والله ما أعطى وكل شيء عند المقدار أسأل الله أن أجرنا في مصيبتنا نخرج من خير وإن الله وإنا إليه راجعون. قال أعزيك في زوجك فولولت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقع الزوج من المرأة بمكان مهما عظمت مكانة الخال أو الأخ الزوج له مكان خاص. وضحت؟ فالشاهد أن السيدة حمسة حمنا كانت ملمسة مع الثلاثة وعن حاملة بنت جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته وأخت مراته وسيدنا مصعب عديله. فالشاهد لما مات سيدنا مصعب النبي صلى الله عليه وسلم وقف ثوبه قصير انغطى به رأسه كشفت ساقيه وانغطى به ساقيه كشف أعلاه فقال غطوا بثوبه رسول بكى وقال لقد رأيت مصعب في زينته في مكة واليوم يلبس ثوبا لا يستر جسده خمروا به رأسه وغطوا ساقيه بالإزخر نبات.
بس ده نظرا لعدم وجود شيء ولا لأنه يدفن على هيئته؟
يدفن على هيئته شيء يدفن على هيئته
علمنا ما فهمنا من الأصل أنهم لم يجدوا ما يكفنه به
فدفن. لم يجدوا حتى ولو لم يجدوا الأصل أنه يكفن بثيابه
على وضع
فقوله أو السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن لأن البياض كما جاء في الحديث خير بياض خير ثيابكم بياض فكفنوا فيه موتاكم. فالمسنون أن احنا نبحث عن ثياب البيض والقطن بالذات كما ذكرت لأني والقطن مشهور به مصر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسمى القباطي.
القطن مصر
أشهر بلد بالقطن من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسمى القبطية الثياب اللي معمولة من القطن كانت تسمى القبطية نظرا لأن اسم مصري في هذا التاريخ كان اسمها إيجبت.
اسمها إيه؟
إيجبت وقبط إيجبت معناها قبط. ففي فترة معينة مصر كانت تسمى مصر كلها اسمها إيجبت أو تسمى قبط وكان الشعب المصري كله يسمى الشعب القبطي. فكلمة القبط لا تعني النصارى
أهل مصر
تعني أهل مصر كلهم النصارى في أهل مصر في القبط كانوا لا يمثل 1%
هذا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟
قبل الإسلام.
وش دينهم قبل الإسلام؟
جاهلية. من أيام سيدنا موسى كان اسمهم القبط.
يعني كان النصارى؟
لا لا كان ديانتهم لهم ديانات أخرى. النصارى منهم كانوا قليل.
حتى أثناء
الإسلام؟ والنصارى أثناء الفتح الإسلامي كانت خاضعة لدولة الروم.
كان غالبيتها نصارى؟
لا بل بالعكس. نصارى مصر الأصليين. ديانتهم الأرثوذكسية يبقى النصارى أرثوذكس كان عددهم لا يصل لواحد في المية. اللي كان محتل البلد نصارى الروم وكانوا كاثوليك فساموا نصارى الأرثوذكس العذاب حتى شردوهم. بابا النصارى الأرثوذكس كان يسمى بابا الكرازة المنقوصية بالإسكندرية كان دي الكنيسة الرئيسية بالنسبة له. هرب من الإسكندرية واختبأ في قنا وأرسل لعمر بن العاص يستغيث به من نصارى الروم الكاثوليك. في الفتح الإسلامي هو اللي طلب يستغيث بسيدنا عمر بن العاص. سيدنا عمر بن العاص لما تحرك لمصر بنى حكمه على هذا وكان هذا من دهاء عمر. سيدنا عمر لما فرغ يعني فرغ مع جيوش المسلمين من فتح الشام بلاد الشام عانوا فيها معاناة شديدة. فتح دمشق استغرق وقت، فتح حلب استغرق وقت، فتح حماة استغرق وقت طويل معهم. فكانوا خرجوا من فتح بلاد الشام منهكين جدا سيدنا عمرو كان له نظرة ثاقبة وفيه دهاء شديد جدا، بل هو أحد دهاة العرب الثلاثة. فنظر نظرة تانية. شعب مصر في هذا الوقت كان أكبر حاضرة عربية معروفة كعدد سكان. يعني أنت متخيل أن الصحابة اللي اتحركوا من المدينة عشان يفتحوا العالم يوم غزوة الأحزاب كان عددهم كام؟ غزوة الأحزاب الفاصلة، قبلها ما كانش في خروج برا المدينة، وبعدها كان خروج لما رد الله الذين كفروا والأحزاب معهم في غزوة الأحزاب. قال النبي لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم. فما بدأ الغزو خارج المدينة إلا بعد الأحزاب. الأحزاب سنة 5 الهجرة. كم كان عدد المسلمين في الأحزاب؟ 3000 صحابة. 3000 الرجال، 3000 فقط غير النساء. فالشاهد أن كان عدد محدود. سيدنا عمرو بن العاص لما نظر شعب مصر كان عدده كم في هذا التاريخ؟ 6 مليون. أيوة 6 مليون. في خلف سيدنا عمر، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العدد قريب من هذا، مش كانش بعيد يعني. فستة مليون عشان يدول يدخلوا في الإسلام ويبقوا في ميزان عمرو بن العاص، مسألة بالنسبة له إيه؟ بصلها لقدام للآخرة. فلما فرغ من فتح الشام خاف سيدنا عمر يقول له انتظر حتى يستريح الجيش، فتحرك بالجيش على مصر من غير ما يستأذن، واعتبر دي امتداد لبلاد الشام بحركة ذكية جدا. سيدنا عمر أدركه بكتاب فبعته له وهو في الطريق، وصله الكتاب في الطريق، ما رضيش يقرأه إلا لما وصل العريش.
لما
وصل العريش قرأ الكتاب، فإذا بالكتاب مكتوب فيه بعد حمد الله والثناء والصلاة والسلام والصلاة، قال يا عمرو إن كنت قد بلغت بالجيش العريش فامضي وإلا فارجع.
سبحان الله،
هذه كرامات.
فدي طبعا من كرامات عمرو بن العاص. ولذلك يعني مش مصر بس، ده مصر والمغرب الأفريقي كله في ميزان عمرو بن العاص. ليه؟ لأن بعد ما أخذ التصريح ده من سيدنا عمر بدأ يعد العدة لمواجهة الروم في مصر، فأرسل لبنيامين بابا النصارى، أرسل وفد على أساس يشوف إيه الجيش اللي عنده يضمها لجيشه ويقودها هو وواجبها الروم. فلما أرسل لبنيامين، بنيامين استضافه كويس جدا، العبارة تقول أحسن قراهم، يعني غدوهم وزبطوهم، ضيفوهم يعني. وفي الآخر بيقول له كم معك من الجيش ينضم إلينا حتى نواجه الروم؟ قال اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدة. فأسقط في يد سيدنا عمرو، لقى نفسه مع كل جيش 4000 هيواجه بهم 6 مليون. الروم بيحكموا 6 مليون، والنصارى منهم أقل 1% الأرثوذكس، فلا يمثل العبء بالنسبة له، فازاي يواجه 6 مليون ب4000؟ فأرسل لعمر ساعتها يطلب بقى مدد براحته. أيوه، أخذ رخصة تصريح من أمير المؤمنين، ما عصى أمر أمير المؤمنين سيدنا عمرو. وكان يعني دهاء عمرو من لطف الله على كل شمال أفريقيا. فسيدنا عمر لما جاءته رسالة أن يطلب فيه مدد أرسل له 4 فقط. قال يا عمر أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل يكفوا مع جيشك لفتح مصر وما بعدها. مش مصر بس، فاداله تصريح في مصر وما بعدها. ما بعدها دي فتح الله به مصر، قتل استشهد عدد من الصحابة في مصر ودفنوا في منطقة مازال مدفنة الآن في المنيا تسمى البهنسة، قرية تسمى البهنسة. البهنسة دي كانت عصمة دولة الروم، ودي اللي حصل فيها يعني عدد من الضحايا من الصحابة استشهدوا.
معروفة يا شيخ مكانها،
معروفة مكانها، أنا رحت زرتهم. فالشاهد أني لما فتح مصر أبقى لحكم مصر لإدارة مفاصيلها معه من الجيش من الصحابة الكبار 500 صحابي، بقية الجيش مع من أسلم من مصر وتهيأ للجهاد وتدرب معهم انطلقوا لفتح المغرب العربي كله. ففتح الله بهم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي وتشاد والسودان، كل دول دخلوا في كلمة وما بعدها بتاعت عمر.
وجنوب أوروبا
ده أنا بتكلم عن اللي فتح في خلافة عمر. جنوب أوروبا بعد ما موت عمر، جنوب أوروبا عقبة بن نافع وطارق بن زياد لما دخلوا كان الكلام ده 96 هجرية بعد موت عمر بفترة. وضحت؟ ادعو له، ادعو له، هو مازال مختبئ، لكن حقيقة طبعا طول المدة بدأ تأثر فيه صحيا، فادعو له ربنا يخف عنه ويفرج كربه وينجيه.
مات العرب الثلاثة غير
عمرو بن عاص ومعاذ بن سفيان وزيد بن خالد.
من؟
زيد بن خالد.
من الثالث؟
زيد بن خالد. الثاني معاوية بن أبي سفيان.
معاوية؟
آه. لا، المغيرة أقل منهم في الدهاء، لكن هم الثلاثة دول أشهر ثلاثة، أشهر ثلاثة. نعم.
زيد هذا مسلم؟
هي مسلم صحابة، مصحابة.
زيد الدخل معاوية إيه؟
أيوة.
أبي سفيان زيد معاوية. هذا العرب.
طبعا نص العلماء على أن هذه الثلاثة هي الأصل في الرجال، ويكره الزيادة، لأن بعض الناس بيلبسوه طربوش وبعضهم يلبسوه قميص، الكلام ده الزيادات دي يعني تكره ولا تستحب. والسنة تعميمه بالثلاثة. طبعا هذا القدر يوفر من ماله حتى ولو لم يكن لورثته مال غير ثمن الكفن، بس حبيت ايه يعني اطرح القضية، ماذا طرحها الشيخ يبقى نوضح في هذه المسألة. يعني لو لم يكن له مال الا ما يكفي لكفنه يكفن به، والورثة لهم الله. الثلاث لفائف تبسط، يعني احنا بنفرد القماشة هكذا وبننيمه في النص ونبدأ اللفافة حواليه. وضحت؟ اللفافة الأولى وبعدين اللفافة الثانية، تبقى عامل زي محشي الكرنب كده،
بلف كل واحدة لوحدها ولا
كل واحدة لوحدها؟ يبقى اللفافة الأولى إذا فرغنا منها نبدأ باللفافة الثانية، فرغنا منها نبدأ باللفافة الثالثة. ويبدأ يربط ناحية رجليه برباط عشان خاطر لما يتحرك لا ينكشف منه شيء، وناحية رأسه لو فيه زيادة في طول الكفن يستحب أن تكون جهة الرأس.
تربط
أيضا. تربط أيضا.
تربط من نهاية الرأس تربط.
وضحت؟ وبنعمل رباط في المنتصف عشان مع الحركة لا ينكشف وسط. وفي منتصف وها بياخد الإيدين وياخد الوسط. واضح؟ يبقى دي طريقة التكفين الثابتة في السنة. ده بالنسبة للرجل. عشان كده الشيخ قال وتبسط على بعضها. واحدة ورها واحدة. لكن طبعا في الاول بنحط الثلاثه مع بعض.
نعم.
يعني بنبسط على عشان ما مش كل شويه نشيل نحط، احنا بنفرد الثلاثه مع بعض
نفس الحجم
نفس الحجم نفس المساحه.
طب
السنه
ازاي
بص يا مولانا، احنا بنفرد الثلاثه هم ونيمناه، بنلف اول واحده بتغطيه بجنب وتروح قافل بجنب الثاني، يبقى كده لفه، تجيب التانية اهي كده وكده ماشي، والتالتة زيها. ده انت شكل محضرتش ده تكفي خالص. وصلت؟ طبعا الشيخ جايب بعض التفصيلات، قال تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، يعني لما يجي النايم بنايم على ظهره عليها، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر، يعني نجيب ايه الجنب الشمال الأول نغطيه وبعدين نجيب الجنب اليمين في القماشة ماشي، نبدأ من ناحية رأسه وبعدين نجي على ناحية رجله، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شق الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ترد كذلك، ثم الثالثة ترد كذلك. وضحت طريقة؟ يبقى احنا لما بنيمه هو نايم كده، بنبدأ نغطيه من الجنب الشمال الأول، نلف دي الأول بعدين نلف اليمين ونلف الشمال بعدين نلف اليمين، ثلاث من خلص ثلاثة وضحت؟
يعني المرأة باللباس
لا لسه جاي للمرأة. استنى اصبر، احنا هناخدها حته حته سامحوني، احنا انا ببسط وعمال اوسع عشان خاطر برضو ايه تبقى الامور واضحه، لان احنا اي واحد فينا عرضه لقريب يموت، لابن يموت، لاخوه يموت.
عمليه
طبعا
اصل فيها ان احنا واحد مننا
قال وتكفن الانثى، والانثى العلماء الحقوا بها الخنثى، والخنثى الحقيقه في خلاف فيها. الخنثى اللي هو مشكل له رجل ولا ست، فبعضهم ألحق بالأنثى وحط له خمسة، وبعضهم قال لا ينظر للغالب عليه، إن كان الغالب على صفاته صفات الأنثى يعمل معاملة الأنثى، الغالب على صفاته صفات الذكورة يعمل معاملة الرجال. وضحت؟ ده باختصار. الأنثى تكفن في خمسة أثواب بيض أيضا من قطن استحبابا، الخمسة أثواب هنعمل لها إزار، عارفين الإزار؟ الإزار اللي بيغطي منتصف المرأة من الصلة رجليها تحت، زي الإزار اللي احنا بنلبسه في الحج، هذا يسمى الإزار، واللي إخواننا اليمنة مشهورين به من أشهر الناس بالأزر أهل اليمن. وضحت؟ وأهل الجنوب في الجزيرة. فالسن إيه؟ لا القماشة بتلفها على وسطها التحتاني. أيوة الهنود أيوة نفس الشكل ده. فالإزار يبقى ده اسمه لباس لوحده، يبقى أزرناها لفينا نصفها الأسفل لوحده. وضحت معي؟
ده موجود من أيام الصحابة،
من أيام الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس إزار، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار. فكان اللي بيغطي منتصف الأسفل يسمى الإزار، واللي يغطي منتصف الأعلى القماشة اللي يلفها على كتافهم فوق تسمى الرداء. وانت في الحج بتلبس الإزار والرداء، هو لباس الحج كان ده لباسهم في الأيام العادية، وبعضهم كان بيلبس الإزار وعليه قميص من فوق زي مثل البدلة بتاعك.
بس هو متعب كل شوية يعني فوق
كوب. بل في حديث أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، شد مئزر الحبل بتاعه وربطه كويس عشان خاطر المجهود اللي يبسل ما يقعش منه. وبل في الحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء، فقال أبو بكر يا رسول الله إزاري يسقط من جانبه. سيدنا بكر جسمه رفيع وكل ما اربط الازار جنب منه يقع لان ملوش وسط. قال يا ابا بكر لست منه، لست ممن يجر ازار الخيلاء وانت بيقع، يعني ده انت صاحب عذر فيه.
مولانا احنا ندخل في مسائل شيخنا
ايه
ندخل، يعني الحديث ده فيه اشكال.
ايه الاشكال؟
هل هو قال لسه منهم عشان الازار بتاعه بينزل، ولا ان هناك استثناء ان الذي تجاوز للخيلاء هو
استثناء لابي بكر؟ استثناء
هو هو ممكن فقهيا يقال ان هذا الاستثناء خاص ببكر، ممكن يقال هذا عام في كل من يسقط ازاره كابي بكر.
مش يسقط، هو اصبح طويلا ولكن ليس
يا مولان، يا مولان لا يا مولان، ابو بكر ازاره ما كانش تحت الكعبين،
الاصل
انه فوق، لكن كان بيقع منه، اول ما بيقع على طول جنب منه واقع.
يعني الخلاصه في في
الخلاصه انه لا يجر ازاره خيلاء ابدا، دي الخلاصه. فان سقط ازاره منه كما اسقط ازار ابي بكر فاحسبه ممن يستثنى، يبقى صاحب عذر لان هذا الامر خارج عن الاراده.
يا مولانا احنا بنلبس سنون طويله بتنزل،
يا مولانا ما تاخدش الحديث على انك انت تعلل به لنفسك.
انا مش بعلل،
خطا موجود،
تعلم الحكم لو
كان الخطا ده قائم وخاص اهل، يعني اهل هذه البلاد كله اغلبهم بيخلي ازاره تحت الكعب الاسبال عادي.
يعني الاسبال هذا مرض
يا مولانا،
يا مولانا كله بيفصل وبيقول له خليه تحت.
لا لا
اللي سامحني، يعني انا بروح افصل بقول له خليه فوق الكعب. خلاص خلصت.
بص لك كده ايه اللي انت بتقوله
ده. مش بص اغلبيه من فتره فبقول للراجل فقال لي يا عمي قلت له انا مطوف خلاص عملها لي انا مش عارف اوصل له هندي مش عارف اوصلها ازاي.
يبقى المرأة لها خمسة أثواب: الإزار، وبعدين خمار، فبتلبس خمار بيغطي الرأس ومنطقة الصدر كلها والبطن. وضحت معي؟ يبقى الإزار والخمار هيقوم مقام التوب لوحده، لكن اسمهم قطعتين، الإزار والخمار. ثم قميص. القميص بنجيب القماشة دي بدل ما بنلفها بيها بنخليها بطولها، طول جسمها، وبنيجي في نص نقورها مكان الرقبة، يعني القماشة كده بنقورها من هنا وندخل راسها فيها وتلبسها كده. أيوة زي لباس إخواننا المغاربة وإخواننا بتوع موريتانيا.
جنبين بتخيطوا مولانا ولا بتلفوا؟
بتلفوا. وضحت معي؟ يبقى لها إزار ولها خمار ولها قميص. القميص يبقى زي الدرع كده مغطيها من فوق لتحت،
وده ما
تطلعش منه، وده ما تطلعش منه، لان
ايديها مغطي كل حاجه.
والميت هيطلع ايديها مني. ميت، انا بتكلم عن ميت. وضحت معايا؟ فالقميص يقينا مع الازار مع الخمار بيغطي الجسم كامل بحيث ما يطلعش منها اي شيء. وبعدين لفافتين يتلفوا حواليها زي الرجل، زي الرجال. يبقى ليها خمسه: ازار وخمار وقميص ولفافتين. زي الرجل لف، يتلف فوق الكلام ده كله، فوق الخمار وفوق الإزار وفوق القميص. وضحت؟ بحيث ان يبقى جسمها محكم احكام شديد في اللفة، ما يظهرش منها اي شيء. بل رغم هذه الـ يعني الأقمشة الخمسة، السيدة فاطمة الزهراء لما رأت نعش متوفاة رضي الله عنها وجزى الله بها عن خد، جزاء الله صلى الله عليه وسلم، لما رأت المشهد تألمت. ليه؟ لأن الثياب دي كلها لا تمنع تجسد جسد المرأة، صحيح لا تكشف عورة لكن هتجسد. فقالت: لا تفعلوا بي هذه السنة، اجعلوا على نعشي غطاء. فسنت، كانت أول من سنت في الإسلام هذه السنة، إن يجيبوا حديدة على شكل قبة يحطوها فوق النعش نفسه، بحيث هي تبقى داخل هذا التجويف لا يرى حتى تجسد الجسدية. فكان أول من سن هذا الغطاء على النعش كانت السيدة فاطمة الزهراء،
ومستمر لحد الآن.
ومستمر الآن.
هو النعش يبقى مغلع يعني في حاجة، مبقاش مكشوف يعني؟
لا لا، هو الرجل مكشوف.
لا بس المرأة يعني.
السنة في الرجل إنه مكشوف. النصارى اللي بيحطوا صندوق يقفل عليه. لكن النصارى دول المجرمين، دول المجرمين بيحطوا له مسمار في غطى النعش نفسه عشان لما ينتفخ يفقع بطنه، خليه يفش. ما زيدش عن حجم معين. احنا اسلام نهنا الكلام ده. بعدين خلي بالك في اوروبا يشيعوا عنا ان احنا بنقطع بطون الموتى ونطلع اعضائهم ونصدق بيها وكلام زي كده، وهذا من اجرامهم وكذبهم على الاسلام وعلى المسلمين. فوجئت لما سافرت اوروبا في كثير من البلاد يواجهوني بهذا الكلام، قلت لهم هذا من كذب النصارى،
التبرع بالاعضاء.
قلت لهم ليس هناك احد كرم الموتى كما كرمه المسلمين، هم هناك يحترموا الموتى جدا، فهم أشاعوا هذا عن الإسلام حتى ينفر الناس من الإسلام.
حرمة الميت كحرمة الحي.
النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي، كل ما يؤذي الإنسان وهو حي يؤذيه الميت.
تبرع بالأعضاء هذا
كان كبير. القول الراجح هذا. يبقى قلنا هو تكفن الأنثى كما ذكر الشيخ خمسة أثواب: بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين. قال ويكف والصبي في ثوب واحد. لما يقول والصبي في ثوب واحد يعني وكفن الصبي في ثوب واحد. ويباح لما يقول ويباح أي يباح أن يكفن الصبي أيضا في ثلاثة أسود ما لم يرث غير مكلف من صغير أو مجنون. زي لا مش بتاع الرجل بس التوب بتاع الصبي انت ممكن تلفه بيه ثلاث اربع مرات نفس التوب اللي مش تلف بيه الرجل انت لفه واحده الصبي هتلفه كم لفه؟
لازم يكون كل الناس نفس
القماشه نفسها بتاع الكف معروف انت بتقطع قماشه بحيث ان العرض نفسه بيبقى 150 سنتي يقدر يلف الجسم والطول بيبقى أكثر من مترين 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 ونص عشان يجيبه من رأسه ورجليه فالعين نفسه لما تلفه في قماشة واحدة هتلف ثلاث أربع مرات بس. لكن الصبي تختلف من صبي لصبي في صبي لما أخذ يعني سنه عشر سنين وجسمه أكبر منك فيفضل له ثلاث أسواب لكن لو عيل صغير ثلاث أربع سنين ثوب واحد يكفي ففي الأمر ساعة والصغيرة في قميص واللفافتين يبقى نعملها قميص بس مش محتاجة غير بخمر وإزار قميص تلبسه على جسمها أو لفافتين. طبعا بالمناسبة دي هيقابلنا حاجة وإحنا بنكفن الرجل اللي بيكفن واللي بيدفن واللي بياخد فلوس هل هذا يخرج من ماله؟ اللي عايز يبقشش دي من التبرعات نطلعها بره ماله ماشي
يقول لك لازم يحط الفلوس في
ايد
الميت والمغسل ياخدها منه
كان
الميت هو الذي
اعطاها ويسلمونها
على
ذلك. طبعا ناهيك عن الكلام البدع اللي موجوده ان يجيبوا شيخ ويقعد يقرا وياخد فلوس والناس احترفت الكلام ده وتلاقيهم قاعدين في المقرأة عاملين يقرا ايات خطا وتلاقيهم جايين لك من كل فج عميق مجرد ما بيشوفوا جنازه. طبعا هذه من البدع المستحدثة التي لا أصل لها. قال ويكره التكفين بشعر وصوف يعني بقماش مصنوع من شعر أم صوف لأنه خلاف ما عليه فعل السلف. قال وبمنقوش يعني يكره أيضا التكفين بشيء فيه زعفران أو عصفر أو نقش ولو لامرأة لأنه غير لائق بحال الميت. الميت احنا مش بنزينه يعني. طبعا في أوروبا بيلبسوه بدلته بيناموه زي ما هو ويحطوه ثلاث أربع أيام لسه خش تفرج عليه تسلم عليه. والنصارى في معظم بلد العالم يعني كده
ما بيطلع ريحة
بيحطوا له مادة تمنع عنه الريح زي النفتالين كده. لكن يا مولانا هم بيهمهم نظافة. سامحني أنا كنت في أوروبا يعني أنا يعني كيف تحتمل التعامل معهم؟ ما فيش حمام رأيته في أوروبا فيه مية كله شغال بالمناديل كليكس فعايشين طول عمرهم والعذرة في أدبارهم ورجالة ونسوان تتجاوز امرأة وتلاقي ريحتها معفنة وحالتها حالة يعني هذه الآثار بتقعد من الحمى للحمى من استحمام لاستحمام كلهم كده. بل كل دول العالم استثني العالم الإسلامي كل دول العالم أمريكا أوروبا الصين الهند كلهم كده النظافة بالمنديل كليكس والآثار الباقية تيجي عليها الآثار اللي في التسيرة اللي بعديها وهكذا لغاية ما استحمى ما بينضفش إلا مستحمل وبقيت الأسبوع من النت. بل يعني أذكر موقف حدث عندنا في مصر كان البابا الكبير بتاعهم اللي نفخ شنودة ده كان عامل نعي لأنبا كبير عندهم مات كان اسمه الأنبا بقار ده عامل له وادي الانبا مقار وعامل له هيصه كبيره جدا. فطالع يعمل له النعي نشره في الاهرام الاخبار الجمهوريه الجرايد كلها. فبيقول ومن مناقب المتنيح انه منذ عامين لم يمس جسده الماء. فانا خدت الاعلان وطلعت بيه على المنبر في خطبه الجمعه قلت لهم يا اخوانا ومن مناقب المتنيح انه البعيد نتن بقى له سنتين لم يستحم لم يغتسل. سنتين لم يغتسل وبيعتبروا ده من مناقب. بيستحم بايه؟ بيدهن جسمه بالزيت زيت الزيتون الزيت الطيب. تخيل بيدهن جسمه بالزيت ويرجع تاني يدهنه بالزيت ويرجع تاني سنتين ده الزيت بيلعط الجسم نفسه. فمن مناقب متاح انه نتن البعيد.
والغسل والطهارة هذا ليس من سنتين
يا مولانا. ده اللي بيعتبر المسلم اللي بيستني ده بيعبوه علينا. يقول له انت عمال تغسل دبرك انت يعني دبرك دبر مسلم عمال تحك فيها. فبيعتبروا دي كمان يعني ايه مبالغة وعيبة عندهم. لكن الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم. يا ابني
واحد غالي مش مسلم بل بص بيستخدم ديك
بل
بيستخدم ميه
بل سامحني يعني تحضرني مقولة الله يرحمه رحمة الواسعة سيدنا عبد الله مسعود. الحقيقة لها أثر عجيب في حياتي الشخصية. لما سافرت أوروبا وسافرت أمريكا تشوف النسوان بتوعهم يعني فتن بيهم بعض الناس الجمال والبياض والصفار والحمار والكلام بل فيهم جاء نص قرآني. كان يعني واحد من اللي فيهم شيء من النفاق فرسول سلم في غزوة الروم قال له أهل لك في بنات بني الأصفر تيجي تطلع تقاتل معنا ممكن ربنا يكرمنا وتاخد لك زوجة من أوروبيات يعني كده. قال يا رسول الله زلي ولا تفتني أنا ما تحملش أشوف النسوان بتوعهم دول. ففيه نزلت الآية ومنهم ما يقول زلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هذه جاءت بسبب جمال بنات الأصفر. الجمال ده ابن مسعود قال عبارة جدا قال إن رأيت امرأة فأعجبتك تذكر مناتنها. تذكر دي معفنة هتفكر في عشر مين واحدة نتنا ايه حبة الصبيخ وهي البعيدة نتنا. فالحمد لله الذي عفانا وعفى نسواننا يا ابني. احنا نسواننا الطهارة اللي عندنا دي شوف من كل صغيرة كبيرة من حيث تغتسل من الجماعة تغتسل هتغتسل هتغتسل وتستنجي مع كل مرة تتبول تتغير. فهيجي لها من فين الريحة؟ بل حتى بعد الحيض يسن لها انها تتتبع اثار الدم داخل الفرج حتى لا يبقى له اثر. وتتتبعه مش بتتبع عادي ده بالقطن وبالمسك يعني لا يشع منها الا رائحة طيبة. لكن تروح تعاشر واحدة ريحتها الحمد لله اللي عفانا. فتذكروا مناتن هؤلاء من الجميع هتغضوا بصركم على طول تعلموا العفة. فقال أي ويكره بمنقوش ويحرم التكفين بجلد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء. صلى الله عليه وسلم أمر اللي مات من الشهداء وكان عليه جلد أن يشيل الجلد ويخلوا الكفن بس بالثياب العادية. فلهذا قال بالتحريم للنص اللي ثبت.
المزعفر والمعصفر ده إيش طيب ولا واش نفسه؟
العصفر والزعفران دي نباتات بتطلع بتعمل لون في الثياب كانوا بيستخدموه في الأفراح. الرجل اللي بيتجوز بيروح معصفر الثوب فبدل ما هو ابيض يبقى لونه برتقالي او اصفر. فالعصفر والزعفران بيعمل اللون الاصفر او البرتقالي ماشي. ايوه هو العصفر ده والزعفران معروف نبات، فكانوا بيستخدموا العصفر والزعفران دول في تلوين السياب في الفرح.
الزعفران بيستخدم في القهوة الآن،
بل ثبت في الحديث وداخل في أخوه حديث عبد الرحمن بن عوف لما هاجر وبعدين ربنا كرمه في أول يوم تاجر فيه كسب مبلغ وراح تزوج، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم معصفرا ثوبه
عريف،
فرسول لما لقى حاطط عصفر قال ما هي ابن بن عوف، ما هي ايه الحكاية؟ قال تزوجت رسول الله، ما عارف ان ما حدش بعصفر الا يوم الفرح يوم الدخل. قال ما هي ابن عوف؟ قال تزوجت رسول الله. قال كم صدقتها؟ قال مثقال من ذهب. فالنبي احس ان ربحية ابن عوف فيه لسه فيها وفر، ممكن نشتري وليمة، فقال اولم ولي بشاه، وسنة الوليمة مع عبد الرحمن بن عوف.
دي على العريس ولا
على العريس؟ العروس الزوج.
قول له ما عملش
ايه؟
ابوها عمل او حد قضيها
عليه، خلاص
تجزئ الله خير،
تجزئ الراجل تبرع له، لكن الاصل انها على الزوج
وعلى قدر الصفات. يعني الفرق ما نفسه عندنا
المسار. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على سيده زينب بنت جحش بحساء فقط.
حساء
جمع التمر وحساء، ما كانش فيه لحم، وده رسول الله. ففي الأمر سعة، أي أكل حتى ولو رز بلبن مهلبية أي حاجة تجزئ الفقير عفى الله عنه.
تعملوا كيف بعضهم؟
وبعضهم بيعمل شربات الفقراء، بيجيب حبة مية وزود على الشربات ووزع على الناس شربات، واسمه شربات الفرح خلاص. الإسلام فيه ساعة أخوانا، دين الله فيه ساعة، وسع الغني الفقير. قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. دي القاعدة، ما دام عنده ساعة يوسع، ما عندوش ساعة يبقى على قدر وسعه. قال ويحرم أيضا، عطف عليها بحرير ومذهب، يبقى يحرم بجلد، أن يبقى ثياب نفسها من جلد اللي يكفن فيها، ويحرم رجعنا لها إيه؟ أن يكون من حرير أو يكون نفس الثياب مذهبة موجود فيها شرائح ذهب أو غيره، سواء في حق الذكر أو الأنثى. الذهب حلال للمرأة والحلال حلال للمرأة، لكن في الدفن لا. وطبعا ان ترك في حق الذكر والانثى يبقى داخل معاهم الخنثى يقينا.
يا شيخ لو كانت الانثى مثلا لبس حرير بعدين قتلت مثلا في معركه
وكذا، ايه
لو كانت لبس حرير مثلا كانت يعني قتلت في معركه الناس شيء،
ان وجد من القماش ما يغنيها ينزع الحرير زي ما رسول امر بنزع الجلد عن الرجال، ماشي؟ ما وجدش إلا هذا الثوب الحرير ولا أملك غيره، ممكن تكفن في المرأة، ودي تعد حال الضرورة لا تعمى. وضحت؟ يبقى احنا ايه فرغنا الآن من فصل التكفين، فصل الصلاة في الصلاة على الميت. قال والصلاة عليه، لما أقول عليه يبقى معطوف على الميت اللي احنا بدأنا به من الأول. والصلاة عليه فرض كفاية، رجعنا نفس الحكم، هو يبقى منشأه فرض عين على جميع المسلمين، وفرض كفاية على من ايه؟ على من قام به يتعين عليه. وللحديث قال صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله. يبقى كل اللي شهد الشهادتين أمرنا بصلاة الجنازة عليه، ولو لم يفعل من الإسلام شيئا غير هذا، لأن هيجي معانا في موضوع الصلاة. طب لو منافق فرض كفاية الأمة تصلي عليه
حتى لو كان منافق،
حتى لو كان منافق مع الانفاق. النبي صلى الله عليه وسلم نهي شخصيا عن الصلاة عن مجموعة بعينها منافقين، وعلم أسماءهم لحذيفة بن اليمان، ولم يعلن أسماءهم، ما كان بوسع النبي أن يعلن، ما أعلنش. ليه؟ لأن لو أعلن محدش يصلي عليه، فلم يعلن. لكن كان مين كاتب السر؟ حذيفة. مين اللي فاطل الموضوع ده؟ سيدنا عمر. وسيدنا عمر كان كره للمنافقين ملوش آخر، ملوش حد. فكان يسأل الجنازة بتاعت فلان ده من اللي شكك فيهم ده منافقين، فيسأل حذيفة موجود في الجنازة؟ إن كان حذيفة موجود يصلي سيدنا عمر، حذيفة مش موجود ما يصليش، ويصلي على صاحبكم لكن يصلي عليه في النهاية اللي صلوا عليه صحابة. رغم نفاق هؤلاء النفاق كلهم صليت عليهم الجنازة وصلي عليهم الصحابة. كن سيدنا عمر استثني، استثنى نفسه وعرف القصة بتاع سيدنا حذيفة، بدأ يطلع وراه ورا حذيفة أينما ذهب في الجنائز، واخدك معي؟ موجود يصلي مش موجود ما صليش،
حتى هو كان شاك في نفسه يعني.
ايوه شاك في نفسه، هو اللي راح لحذيفة قال يا حذيفة أفي المنافقين اسم رسول الدهم لكم تصليش على الجنازة؟ أفي المنافقين اسمي؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحدا.
يعني وصلت سيدنا عمر يظن بنفسه
أيوة طبعا. يقول مجاهد، مجاهد من التابعين، أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، مش عمر لوحده ده كل صحابة كلهم يخشى النفاق على نفسه. ربنا يعافينا. فالحديث لما يقول صلوا على من قال لا إله إلا الله، الأمر هنا للوجوب. طبعا الحديث رواه الطبراني وراه أبو نعيم في الفتح.
يعني الشيعة يصلي عليهم؟
إيه؟
الروافض؟
مدام قال لا إله إلا الله يصلي عليها مولانا، هيصلي عليه
وأمره إلى الله.
وأمره إلى الله. بص يا مولانا، من ترتاب في أمره لك أن تمتنع، لكن لا تمنع العباد عنه. تمتنع أنت بنفسك، أنت واحد تعلم من حاله السوء، لك أن تمتنع عنه لكن لا تمنع غيرك، ما تحرجش الناس على الترك. قال واسقط، لما يقول واسقط يعني يسقط فرض الكفاية اللي هو فرض الصلاة على الميت، ويسقط بمكلف ولو أنثى. يبقى لو واحد صلى الجنازة سقط به فرض الكفاية عن الأمة كلها، ولو واحد، حتى ولو كان الواحد ده ايه انثى وليس ذكر، تسقط فرض الكفايه عن الامه كلها. وطبعا نقول ولو انثى يبقى داخل معها برضو الخنثى، يبقى رجل امراه خنثى مشكل، كل هؤلاء لهم ان يقوموا بفرض الكفايه عن الامه. قال وشروطها، يعني شروط صلاه الجنازه او صلاه على الميت، ثمانية. وشروطها ثمانية، ناخذهم واحدة واحدة. النية، النية طبعا لما يقول النية، النية ليس شرط فيها الإعلان أو الجهر. الأصل في النية الإخفاء، ولذلك عبارة الفقهاء القدامى الحقيقة كانت أدق وأبلغ، ما قالوش النية، قالوا استحضار النية، انك انت تستحضر في قلبك انك تصلي صلاة الجنازة على فلان، والنية محلها القلب، فبتستحضر في قلبك نية الصلاة على هذا الميت،
يعني نية الشفاعة له
والشفاعة له
والشفاعة
الصلاة
والشفاعة.
الصلاة شفاعة،
النية الشفاعة للميت.
اي طبعا، اي طبعا، اي طبعا. فالشرط الاول استحضار النية. التلفظ بالنية يعني الراجح، وإن أجاز بعضهم التلفظ بعض الفقهاء كالإمام أحمد في قول له، لكن الأصل إخفاء النية إلا فيما صرح النبي بالنية فيه وجهر، كما صرح في الحج وفي العمرة، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة، فلنا أن نجهر بالنية فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أسر المسر، وده الأصل، الأصل اقتداء واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مفعل صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الأول النية. الشرط الثاني التكليف، إن يبقى المصلي عليه مكلف مش طفل، مكلف يبقى رجل مكلف، امرأة مكلفة، خنثى مشكل مكلف، بالغ، يبقى ده بالغ عاقل مكلف خلاص.
والتكليف هنا المقصود من البلوغ،
البلوغ، البلوغ عند الرجال والحظ عند النساء. الثالث استقبال القبلة، ان احنا نضع الجنازة امامنا ونستقبل القبلة، ما ينفعش نصلي لأي جهة. الشرط الرابع ستر العورة، عورة الميت كاملة، وستر عورة المصلي، لكن طبعا هو الكلام ظاهر السياق الكلام على المصلي نفسه مش على الميت. ماشي، لأنه الصلاة لا تصح مع كشف العورة. طيب، لا طبعا مسألة كشف العورة يا إخواننا شرط في كل الصلوات، وصلاة الجنازة صلاة كصلاة الفريضة. وضحت؟ لأن ثبت أن الصحابة كان منهم رقيق الحال من أهل الصف وغيرهم كان يملك ثوب يستر العورة، يعني بعضهم كان معلق ما شاف نصه ما تسترش العورة، فإن ستر دبره انكشف قبله. فالدرجة أهل الصف الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن اللي لا يملك ستر العورة كامل يكشف يستر القبل، وكان بعضهم إذا سجد انكشف دبره، لكن الأصل سترها. ماشي. الشرط الخامس اجتناب النجاسة، أن يكون المصلي نفسه على طهارة كاملة من الحدثين الأصغر الأكبر، وثيابه أيضا طاهرة، يبقى مطور طهارة البدن، طهارة الثياب، طهارة المكان اللي هنصلي فيه الجنازة. ماشي، يبقى طهارة المصلي، طهارة بدنه، طهارة ثيابه، طهارة البقعة التي يصلي فيها صلاة الجنازة. الشرط السادس في صلاة الجنازة حضور الميت بين يدي المصلي، فلا تصح على جنازة محمولة، ما بقاش ناس ماشيين بها في الشارع احنا واقفين نصلي على الجنازة، لكن حطه قدامنا وصلي عليه. طب اذا كان ميت موجود، طب لو الميت مش موجود يبقى اسمها صلاة غائب. ماشي، أيوة صلاة الغائب فيها كلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب يقينا على النجاشي
مشهور،
فده أشهر حديث في صلاة الغائب، بل الحديث الوحيد اللي صرح بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الغائب، وكل الفقهاء اللي أخذوا جواز صلاة الغائب أخذوها من حديث النجاشي.
لكن بعض المشايخ قال الصلاة على الغائب في حال كونه مشهور أو زهيد أو مكانة في المجتمع وليس على العوام.
أيوة طبعا. أيوة طبعا، لكن هو خلي بالك يعني هذا الحديث النجاشي طبعا له مكانته. الأصل والقاعدة أن كل مسلم بلغ علم المسلمين أنه مات في مكان حيل بين الناس وصلاة الجنازة عليه لزمهم صلاة الغائب عليه. المسألة مش مسألة
تفصيل.
طرف، لا ده فيها تفصيل، لأن فرض الكفاية علينا قائم ولا انتهى؟
قائم،
وفرض عين على الأمة. طب ما فيش حد صلي عليه، نصلي نحن عليه. وضحت معي؟ يبقى حتى وإن كانت غائب لكن يبقى أسقطنا الفريضة عن الأمة، مش قضية إنه مشهور بس. وضحت معي؟
على من مات من الشهداء، على من مات من الشهداء.
لا لا، كل يوم في بلد. ماشي،
بس في مر يعني انه الشهيد لا يصلى عليه، صحيح؟
ايوه، ما احنا شرحنا كلام امبارح
الشهيد.
ايوه شرحنا امبارح لا يغسل ويكفن ولا يصلى عليه.
تمام، لكن في نص على الصلاه،
في خلاف في الصلاه، لكن
التكفين والغسل هذا معروف
متفق عليه،
متفق عليه.
الخلاف في الصلاة، هل يصلي عليه ولا يصلي عليه؟
يعني ما فيها نص، يعني
يبقى حضور الميت إن كان بالبلد. الشرط السابع إسلام المصلي والمصلى عليه، المصلي نفسه يكون مسلم والمصلى عليه يكون مسلم، الشهادة، نطق الشهادة، لأن الصلاة على الميت شفاعة يقينا، الصلاة على الميت شفاعة. والكافر لا يستجاب فيه دعاء، ننساه بقى. الشرط الثامن طهارتهما المصلي والمصلى عليه الاثنين، ولو بتراب لعذر. يبقى إذا لم يجد المصلي على الميت ماء له أن يتمم وصلي على الجنازة. وضحت؟ يبقى دي شروطها السبعة هي.
كذلك الميت لو وجدوا الماء يمموه.
ما احنا شرحنا الكلام ده امبارح.
يعني هنا مثنى طهارته
وما الميت والمصلي عليه. المصلي والمصلي عليه عشان تبقى العباره ايه. ما اركان الصلاه على الجنازه اركانه سبعه. طبعا لما بقول اركانه سبعه يعني سبعه اشياء. في بعض الروايات بدل ما يقول اركانه قال واجباتها.
سبعة.
آه. في رواية في الكتاب نفسه هو واجباته سبعة بدل أركانه.
وفي فرق بين الركن والواجب؟
أيوة طبعا في فرق.
إيش الفرق؟
في فرق كبير. الركن يدخل في ماهية الشيء.
أيوة.
الواجب قد يكون عارض عن الماهية أو خارج. الأول القيام من قادر. القادر على القيام يلزمه القيام. طبعا دي مردها لحال المصلي نفسه. إن كان قادر على القيام كما يلزمه القيام في صلاته العادية يلزمه القيام في صلاة الجنازة. إذا كان لا يستطيع القيام له أن يصلي قاعد، وإن لم يستطع فمضطجع على شق الأيمن، فإن لم يستطع فعلى إيه مستلقي على ظهره ورجلاه جهة القبلة. دي الأحوال اللي هنشرحها بها مبارح إزاي يدفن الميت. يبقى القيام في فرضها فلا تصح من قاعد إذا كان قادر على القيام. وكذلك راكب الراحلة يصلي الجنازة وهو في السيارة.
نعم.
ها ينزل يصلي.
أيوه.
الشرط الثاني أو الركن الثاني التكبيرات الأربع. إن بيكبر أربع تكبيرات طبعا صلاة الجنازة ليس فيها، طبعا كلكم صليتوا الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، هي مجرد أربع تكبيرات.
يعني التكبيرات من أركان الصلاة وليس سنة وليس.
أيوة طبعا من أركان الصلاة. لو فتك تكبيرة تقضيها عنجلها.
ممكن سنة.
لا التكبيرات الأربعة جعلها الشيخ من أركان الصلاة وكلها. فإن طب لو فاتت واحدة ما قضاهاش الشيخ. المذهب قال إن فاتته تكبيرة واحدة من الأربعة ده ركن عنده. ترك ها تكبيرة واحدة تبطل صلاة.
إذا ترك يبطل العمل.
لا يتحمل الإمام.
لا تحمل. كبر
الإمام سلم وهو في التكبيرة الثانية.
يجيب اللي فات.
وسلم بعد.
أنجلها أنجلها. الشيخ مش هيفوت لك حاجة. ما تستعجلش إحنا هنشرح واللي يستشكل بعد الشرح هنقوله.
قراءة الفاتحة.
الركن الثالث قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة تسن للإمام المنفرد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفتح الكتاب. طبعا على خلاف من الفقهاء هل هي ركن ولا هل هي سنة.
لا في الفاتحة
شوف. لأنها صلاة مفروضة فوجبت القراءة فيها. أبو حنيفة خلف. ويسن الإصرار سواء كنت صلاه بليل أو بنهار. يعني يصلي الجنازة بليل لأن احنا مسنون لنا في الصلوات الليل أن نجهر، صلاة النهار أن نسر. صلاة الجنازة لا ترتبط بهذه القاعدة. السنة الإصرار صليت بالليل صليت بالنهار تسر. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يفضل الصلاة الإبراهيمية لأن بعد التكبيرة الأولى بنقرأ بفتح الكتاب، بعد التكبير الثاني بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل دي أركان بالنسبة للصلاة. الخامس بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. طبعا الدعاء أي دعاء، لو قلت اللهم اغفر له يجزئك، ولو دعاء واحد اللهم اغفر له اللهم ارحم خلاص أجزئك. فتحت حفظ الدعاء الوارد قوله كله واخد بالك معي، مش حفظه، أي دعاء له بالمغفرة بالرحمة بالتثبيت، دي أهم ما يطلب للميت في هذا الوقت. السادس السلام، الركن السادس السلام. الركن السابع الترتيب، فيتعين بعد التكبيرة الأولى القراءة، قراءة الفتحة، وبيتعين بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعين بعد الثالثة الدعاء للمتوفى، الدعاء لأنفسنا وجماعة المسلمين، حتى ولو يعني يا ربنا اغفر لنا ماشي تجزئك،
اللهم اغفر لحينا وميتنا،
هو ده اللي حفظ الدعاء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، ثبت هذا اخبرك معي، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، اي دعاء ثابت يجزئ.
شيخ السلام حنابلة تسليمه واحده، كيف هل هو من حال النبي صلى الله عليه وسلم؟
حتى من قالوا بالتسليمتين قالوا الاولى فرض والثانيه سنه ماشي، فلا حرج.
لا شيخ، حال النبي صلى الله عليه وسلم مش كان حال الصحابه صلاه الجنازه، هل هو تسليمه ولا تسليمتين؟
ورد دي ورد دي
ورد الاثنين،
ما يكون حرج. لو صليت بهذه أجزاءك، لو صليت بهذه
أجزاء تسليمة واحدة،
إيه؟ لا هذا الحنابلة على تسليمة واحدة، الجمهور على تسليمتين،
الجمهور على تسليمتين.
الشافعية والمالكية على التسليم، والحنابلة على التسليم. قالوا السابع الترتيب، طبعا زي ما ذكرنا الترتيب اني يراعي بعد الاولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثالث الدعاء للمتوفى، بعد الرابع الدعاء لإيه له العموم موت
المسلم. بس استثناء الترتيب في الدعاء هنا قال ولكن لا يتعين تكون الدعاء في الثالثة.
نعم
هنا استثناء.
نعم
هل بده يقف بعدها يقف بعد التربية
ايه؟
يقول يقف بعد التربية الرابعة ثم يكبر
يجوز بعد الرابعة لكن
ويسلم
وتوزل. ايوه عند الحنابلة، عند الحنابلة بعد التكبير الرابع له أن يسلم من غير دعاء، من غير دعاء، لأن دعاءك أنت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا، دعوت ليك وليه وما دعوتش،
ده من جوامع الدعاء، من جوامع
وصلت. فحتى لو فتك الدعاء في الثالثة سرحت وما دعيتش، لك أن تدعو في الرابعة. ودي النقطة اللي الشيخ أثرها، إن الدعاء بالذات يعني ما بين الثالثة والرابعة، قلت في الثالثة يجزئك، قلت في الرابعة يجزئك، ليك ولموت المسلم وللميت طبعا من باب أولى.
بس أنا مرة قرأت تفصيل إنه لك أن تدعي للميت في الثالثة وفي الرابعة أن تدعو لنفسك ولعموم المسلمين.
أيوه هو ده مذهب اليهود. قال وصفتها، لما نقول صفتها يبقى صفة صلاة الجنازة، صفتها أن الإمام نفسه يقف فين؟ سنة للإمام أن يقف عند صدر الرجل أو رأسه، وللمرأة عند عجزها، عجزها منتصفها. طب ليه؟ طبعا بعض مشايخنا في العصر الحديث يقول لك لا عشان يستر عورة المرأة عن الناس. طب الإمام حلال ليه يقف قدامها؟ الحقيقة أنا لما تتبعت الأمر ذهلت. أشرف ما في الرجل رأسه وقل صدره، ده موضع العقل فيه والكمال فيه. وأشرف ما عند المرأة عرضها، ولذلك العرب سموا العدوان عليه زنا، يعني زنا. إيه معنى زنا في اللغة؟ تقول العرب زنئت الجبل إذا علوت قمته. فالزنا علو الرجل أشرف ما عند المرأة. عدوانه على أشرف ما عندها. فأشرف ما عند المرأة فرجها المؤمن اللي صانت عرضها هذه. ده من أعظم المؤهلات لجنة ربها نص الحديث. أي امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها إلا قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. هذه المنزلة لم تعطى لأي رجل. حديث أبو بكر الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ثمانية أبواب ينادى من كل باب على أهله. قال أبو بكر يا رسول الله أو ينادى على أحد من الأبواب جميعا؟ قال نعم وأنت منهم. لم يذكر هذا الحق لرجل إلا للصديق إن علم أبو الثمانية. المرأة اللي صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها تنال هذه المنزلة. ينادى عليهم أبو الجنة الثمانية شاءت.
طب إيش الرابط بين وقوف الإمام في هذا المكان؟
لأن ده أشرف ما عند المرأة
مع الحديث.
ولازم عندنا هيبة إن هذه المرأة اللي حفظت عرضها دي دي تتشال فوق الأعناق.
الله
اللي عفت نفسها عمرها دي دي يعني صانت أشرف ما عندها. ولذلك عبارة حضور الموقف السيدة هند في البيعة لما بعد ما فعلت ما فعلت في سيدنا الحمزة في أحد وجاءت مختبئة حتى لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبايع لما أسلمت خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تبايعني على ألا تشركنا بلا شيء ولا تسرق ولا تزنين أول ما قال لا تزنين ما تحملتش. قالت يا رسول الله أو تزن حرة؟ في حرة أصلا عندها شرف وعندها قيمة وعندها ريحة الحرارة على نفسها تزني. النبي أقرها قال لا يا هند لا تزن الحر. لا يا هند لا تزن الحر. وده يدلك على
هند بنت
عتبة. هند بنت عتبة هي اللي نازعته في كل كلمة في البيعة رغم أنها جاية مختبئة ومخمرة نفسها ومنقبة عشان الرسول لا يعرفها. لكن أول ما قالت بيعنا على ألا تشرك بشيء ولا تسرق أول ما قالت تسرق خلات أبو سفيان ده رجل مسيك شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. قال خذي ما يكفيك ولدي معروف ولا تزيدي. قال ولا تزنين. قالت أو تزن حل يا رسول الله. قال ولا يقتلن أولدهن. قالت ربينهن صغارا وقتلتهم كبارا يا رسول الله. في كل كلمة راجعت لأن السيدة هند كانت شخصية قوية جدا وسبحان من حولها. يعني من نص الحديث خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام يتفقوا. السيدة هند صارت أمة في إسلامها وفي عطائها وهي الواقف اللي معايا وقالت والدي هذا سيد ولا أرضى إلا أن يكون سيدا لا أقبل له بالدون.
معاوية
وهو في صغره أنا مش عايزك تبقى بني آدم لا عايزك تبقى قائد الأم. فربته على القيادة من صبا. فمش مش واحد عادي.
شيخ رملة بنت
إيه؟
رملة بنت أبي سفيان بنت هند ولا واحدة ثانية أم المؤمنين رملة.
هي أم المؤمنين أستاذ رملة.
هي أمها هند بنت عتبة ولا واحدة امرأة
لا يحضرني الحقيقة أرجع لك. طبعا صفتها أن يقف كما ذكرنا في وسط المرأة وعند صدر الرجل أو عند رأسه وأن ينوي. لازم نستحضر إذا كان ذكر أو أنثى لأن احنا لما ندعو ندعو بالتذكير وبالتأنيث. ثم يكبر تكبيرة الإحرام وضع يمينها عن شماله وتعوذ ويبسمل ويستفتح ولا يستفتح. لكن بعض الفقهاء أجاز الاستفتاح في صلاة الناس. ويقرأ بفتحة الكتاب ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى محمد اللي هو النصف الثاني من التشهد. ثم يكبر ويدعو للميت في الثالثة سرا اللهم اغفر له اللهم ارحمه غير تحديد دعاء بعينه. طبعا الأدعية الشيخ يعني فتحها أي دعاء ثابت لنا أن ندعو به، فإن لم نكن نحفظ مما ثابت شيء فيستحب الدعاء له بالمغفرة والرحمة والتثبيت، الثلاثة دول. ثم يكبر الرابعة يقف بعدها قليلا ويسلم، ده مذهب الحنبلة، مذهب الجمهور أن يدعو من غير حرج، وتجزئ تسليمة واحدة السلام عليكم، الشيخ قال وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله، يبقى لو قال السلام عليكم بس عند الحنابلة تجزئ، السلام عليكم ورحمة الله تجزئ، ورحمة الله وبركاته تجزئ. قال ويجوز أن يصلي على الميت، أي من فاتته صلاة الجنازة قبل الدفن إلى شهر وشيء منه، إلى شهر وشيء يعني شهر يومين يوم، يعني يصلي عليه الجنازة بعد ما الدفن.
واحد ما صلى عليه،
واحد ما صلىش عليه الجنازة وجاء متأخر يذهب لقبره وصلي عليه وفي قبره.
لا يفتح
أي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خادمة تقوم المسجد، فلما مات الصحابة يعني أرادوا أن يعني ما يحرقوش النبي صلى الله عليه وسلم ويحملوني يسيب دعوته وحركته، فغسلوه كفنوه دفنوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين فلانة؟ قالت يا رسول الله ماتت فيعني دفناها. قال هل آذنتموني حتى أصلي عليها؟ ثم قال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها الجنازة بعد الدفن. فسن لنا هذا، اللي ما أدركش الجنازة له أن يصل للقبر وصلى.
قال الزمن ما يصح،
هو قال الزمن يطيل لغاية شهر ويوم أو يومين.
لا لأنه أحيانا سنوات،
شهر ويوم أو يومين، ده مذهب الحنابل.
طيب
وبعدين قال وتحرم الصلاة بعد ذلك، تحرم الصلاة بعد ذلك دي ملحقة باللي فاتت بالمدة
على المذهب،
على المذهب أي بعد الزيادة اليسيرة على الشهر.
والجمهور
ماشي، خلصنا الفصل، احنا لسه موضوع الجنازة خد منا وقت طويل يا اخواننا، هنقف عند فصل في حمل الميت والدفن.
سافرت ورجوع قبر امي ما اصلي عليها؟
زور
اصلي عليها؟
زور
اصلي
عليها اذا ما كانش حد صلى عليها.
لا صلي عليها،
صلوا عليها خلاص، ادعي لها. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.